بالله من الشيطان الرجيم. وكفى على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بالنسبة إلى القول استحالة استعمال المشترك في القرآن يستدل عليه كما يلي: من يقال بأن استعمال المشترك إما أن يكون مع وجود القرائن الدالة على أحد المعاني، أما بدون القرائن ولا يحضر أيضاً اجتماعاً ولا يحضران. فإن كان مع وجود القرائن فهو تطويل بلا قرائن، تستعمل لك اللفظ لا تحتاج إلى قرائن، أما تستعمل لك لفظة وتجيب قرائن عليها هذا من قبيل يقول لك العامي أكل من وراء القطع حبيبي، تطويل بلا قرائن ولغو من الكلام كأنما. وإن كان استعمال المشترك بدون قرائن وهو من الإجمال ما نعرف أيه الذي معنى من هذه المعاني الخمسة أو العشرة قد قصد، هذا أيضا مزين. فعلى كلا التقديرين مزين، إذا فالنتيجة أيضا سيئة على كلا التقديرين. فينبغي القول بأنه لا يستعمل المشترك في القرآن الكريم، كما إن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم. طبعا هو عودنا على أن يعطي النتيجة قبل القرآن، كله مطالبه تقريبا هكذا يعطي برئاسة أنسمية فتوى ثم يفرن عليها، ليس بمحال. لا بأس من استعمال المشترك بأن دليلهم ليس بمحال. ما هو دليلهم؟ كما توهم بأجل لزوم التطويل بلا قائل مع الاتكال على القرائن، إن كانت القرائن موجودة واتكل عليها المتكلم يصبح لفظ مشترك وحده مبين المعنى، مع نص سطر حكي بعنوان القرائن أنه أنا أريد من هذا المشترك المعنى الفلاني. لماذا هذا التطويل؟ بالعكس. أو الاحتمال الآخر أنه لا، القرائن محذوفة، ما يطور يختصر ويحدث القرائن، كيف يصير أن المشترك مو مفهوم مجمل أكيد. والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها وكلاهما غير لائق بكلامه، لا التطويل بلا قائل موافق للحكمة ولا الإجمال موافق للحكمة، فمطلب على كلا تقديرين فاسد غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى. هذا الفهم كما لا يحصى راجع إلى قوله ليس بمحال كما لا يحصى، كأنما بدء أو شروع بالجواب وذلك ليس وذلك هو الجواب، بل كما لا يحصى أيضا يصبح أن يكون هو الجواب ويكون لا أثر له. سر أنه بالإتمام للقرآن الأخير على الاستحالة أن يصير، لكنه على الأرجح ينبغي أن يكون كذلك. وذلك أننا نختار أحد الشقين ولا يلقى المستحيل. طبعا استعمال المشترك بدون قرينة زبد غير مهتم، لكن الشق الثاني نختاره هو لا بأس به، أنه يستعمل المشترك بقرينة ولا يلقى التطويل بلا طائل. ويجيب الشيخ العقود أنه لماذا بدي لا يلقى التطويل بلا طائل، على أنه قد تكون هذه القرائن مسوقة لأمور أخرى أيضا فيها فائدة في نفسها، مو إلا أنه هذه الألفاظ إنما أوصي بها خاصة لأجل شنو؟ لأجل هذا المطلب الدلالة على المعنى المشترك مو شرط، وإنما هو لها فوائد منها دلالة على المشترك ومنها أشياء أخرى مثلا أحكام أو تاريخ أو مواعظ أو أي شيء. وذلك لعدم لزوم التطويل أي من وجود القرائن فيما كان الاتكال على حال أي واحد، أنه ليس أحمل القرين لك بل حال، نعرف من السياق أن حال المتكلم هكذا حاله أنه يريد من العين العين الباطرة بشر. هذه في الحالة إذا كافر سبحانه الله كلهم متسالمون ولا يلزم زيادة السلف أصوات لأن الحال ليس الأفضل. تقدر تناقش أن القرآن ليس فيه قليل الحال لأن الله تعالى لا تحله الأحوال إذا باب الجواب. والكلام ليس عن مطلق المتكلم عن خصوص القرآن الكريم لا تفسر موحال وإنما مقال قراءة لفظية ما يخالف ولكنها لا تفيد فقط القرينية على المشترك حتى يلزم التطبيق بلا فائدة وإنما لها فوائد أخرى من قبل هذا الشيء الذي أقوله غير تشريع أو موعظة أو تاريخ أو أي شيء أتي به لغرض آخر. الشق الثاني أننا نختار الشق الثاني أيضا ولا يلزم برضه ولماذا لا؟ وذلك بأن يقال أنه استعمال المشترك وإن لزم منه الإجمال استعمال المشترك بدون قرينة وإن لزم منه الإجمال لأنه لا بأس به نحن نلتزم بالإجمال خلص الإجمال كيفي القرآن فيه إجمال في عدد من مواقعه ومواضعه من قبيل الحروف المقطعة والآيات المتشابهة والباطن بل يمع الأمور وليس في ذلك محذور. ومنع كون الإجماع غير ذاهب بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض والحكمة قد تقتضي الإجماع فعلا الحكمة الواقعية قد تقتضي الإجماع كما أن الحكمة العقلائية قد تقتضي الإجماع فكون كل اللغة تفصيلية واضحة ما كل شيء كما أنه كون كل القرآن تفصيلي واضح أيضا ما عدل شيء وإلا وقع المشتبه في كلامه وإلا لما وقع المشتبه في كلامه لو كان التفصيل واجبا على الله سبحانه وتعالى في قرآنه لكان المشتبه ما وقع وحيث أنه وقع إذن فهو ليس بواجب إذن التفصيل ليس بواجب وإلا لما وقع المشتبه في كلامه. بس المشتبه يراد به خصوص المتشابه فعنوان أنه سمى المتشابه مشتبه أو الأعم لا المشتبه كل لفظ مجمل في القرآن سواء كان من المتشابه أو من الحروف المقطعة أو من الباطن أو شيء من أي شيء تجده من المعاني الصعبة في القرآن. وإلا لما وقع المشتبه في كلامه وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه بوقوع المشتبه في القرآن في هذا المعنى وأستطيع أن أقول أسوأ أو أصعب ما في الكفاية ارجوع الضمائر كما أذان أصعب حتى من تحصيل المطلب الأصولي إنا لله وإنا قال الله تعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات هن أم الكتاب أي هي الموضحة والمظهرة للكتاب هم منزلة الأم لفهم الكتاب فالسبب الرئيسي لفهم الكتاب والباقي لا متشابهة لا نعلم أنه أي من المعاني هو المقصود ما طبعاً جدا أيضاً في المشترك أن المشترك واجب الوقوع ضروري الوقوع وليس بمعه كما سألنا أولاً طبعاً بعد دفع احتمالية استحالته ينفتح باب احتمال وجوبه تقريبه بسيط وإن كان هو من الناحية العقلية يعني بسيط الجنسو أن المعاني لا متناهية نقول له المعاني لا متناهية كل ما تحسب معاني أكو بعد معاني أخرى والألفاظ متناهية فحينئذ الوضع يكون مسؤولا عن وضع الألفاظ المتناهية للمعاني غير المتناهية فيضطر إلى أن يضع كل لفظ لمجموعة ضخمة من المعاني وإلا معناته أنه جملة من المعاني أو كثير من المعاني ليس لها مقابل لفظي يعني أنه لم يوضع لها لفظ على علم أن المفروض أن يكون يوضع لها لفظ لاحظوا فوضع الألفاظ المحدودة للمعاني غير المحدودة يقتضي وجوب الاشتراك وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات في أي لغة هذا ليس خاصا باللغة العربية لأجل عدم تناهي المعاني غير متناهية هذا المقدمة الثانية أن الألفاظ متناهية وتناهي الألفاظ المركبات لابد أنه يقصد من المركبات أي مركبة من الحروف من حروف البنية ليس الأدوات منه على من حروف الدنيا التي الألف والباء والتاء وكذا. نحن نعلم أن عم سنين أعطيكم صورة ما دي مجلس اتفاق ينطوها أو لا. الحروف 28 مثلا إذا تركبت كلمة من حرفين 28 في 28، إذا تركبت في ثلاثة أضرب بعد 28، إذا تركبت من أربعة أضرب بعد في 28، إذا تركبت من خمسة أضرب بعد ناتج أضرب بعد 28 وهكذا. مهما يكون خلي مليون خلي 10 ملايين بالآخرة محدود في الجسر يعني، لكن المعاني غير محدودة كثيرة جدا جدا. وربما نقول أن أعلام ثنائية فلا بد من الاشتراك فيها. طبعا هذه المقدمة مضمرة أنا قلتها هنا في صفحة الرأي ما موجود، وهو أنه كأننا نحتاج إلى أن كل معنى حالتين على المصحف الشريف أن نضع له لفظا، وإذا كان بعض المعاني مهملة شيء فأدولي لا، هذا يأخذ هذا بنظر الأكبر أن كل معنى لا بد له من لفظ، لأن وحيد أن الألفاظ محدودة، إذن فلا بد أن نجمع بالعلاقة المعاني نخليها لفظ واحد، هذا لفظ له معنى كيت وكيت 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 حتى يصير حتى نستوعب المعاني وإنه غير محدود من باب المعنى لله وإنه وهو فاسد. لا مجرد هوها لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعاء الأوضاع غير المتناهية. آخر الاشتراك اللحظي الذي نعمل فيه غير الاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي وضع واحد، وضع إنسان بمعنى إنسان ويشترك اشتراك معنوي بالنسبة إلى كل تطبيقاته حفظه وأنواعه وصفاته على الأمر وضع واحد، لكن الاشتراك اللحظي يحتاج إلى أوضاع متعددة. معنى أننا نضع لفظين لعشرة معاني لعشرة أوضاع قل لا تصير مشترك، لفظ أرض أيضا نضعه بعشرة أوضاع لعشرة معاني، لفظ سماء أيضا كذا 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 كذا. وحيث وهذه المقدمة المطوية حيث أنه لا بد أن نضع ألفاظا بقدر المعاني اللامتناهية حتى كلها تصير لغوية ومفهومة غير شيء إن أنا مطوية، إذن تحتاجنا لكل المعاني اللامتناهية أوضاع، لا تقولوا بقدر الكلمات لا بقدر المعاني، لأنه هذه الكلمة مؤهل لها ألف معنى فيكون نضعها ألف مرة، الكلمة الثانية أيضا مؤهل لها ألف معنى يكون نضعها ألف مرة، فالأوضاع تتكثر بتكثر المعاني لا بتكثر الألفاظ، حتى يصير كل لفظة هو شنو مشترك فيه له عدد كثير من المعاني. أي نبلغ بأن الأوضاع اللامتناهية مستحيلة لأن الواقع محدود، الواقع المشهور يقول أكيد محدود الذي هو الواقع البشري محدود مهما كان، طالب طول عمره يضع ألفاظ لامتناهية لو بقي حياة لامتناهية في الطول يبقى يضع ألفاظ لامتناهية أو أوضاع لامتناهية، في حين أنه هو مثلا خلي سنة خلي سنتين خلي 100 سنة ما يكون عمره محدود. إذن فهذا الدليل يقتضي أو يستدعي الألفاظ اللامتناهية الأوضاع اللامتناهية لمعاني لامتناهية وهو مستحيل لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية. أنا هذا جزائي حينما نستقرئ وضع المثقفين بعضهم يقول الغير المتناهي، بعضهم يقول الغير متناهي، بعضهم يقول غير المتناهي، والله يا هو صح حبيبي مدخول غير مضاف إليه، إذن فلا يدخل الألف واللام على المضاف، فرس زيد تستطيع أن تقول الفرس زيد ما إلى معنى، فلا يدخل الألف واللام على الغير، وإنما إما أنه مدخوله غير المجرد من الألف واللام سهل، لكنه مدخولها إما بألف ولام وإما بدون ألف ولام كلاهما يصير، إن أردت النكرة جرتها تقول غير متناهية، نبل أن هذه المعاني غير متناهية، أو أنه تريد أن تعرفها فتدخل عليها ذلك ولا فتصير غير المتناهية. أما الغير متناهية أو الغير المتناهية بعد أن قتلها حبيبي. ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه. افترضوا سلم ممكن تسليمه بدرجة ما وهو أن الله هو الواضع والله لا متناهي، إذن فهو يضع ألفاظ لا متناهية لمعاني لا متناهية في أوضاع لا متناهية وهذا على كل شيء فهم. ولكن هذا بعض الوقت نستعمله ولأي حاجة نستعمله. إحنا إنما الكرة الأرضية بكذا أبو الفلسير حاجاتها تخلص في مليون مليون ونص مليون من حاجة حياتهم كلها بس كم سنة ونروح. متى نستعمل الكلمات اللامتناهية للمعاني اللامتناهية؟ ما أقول شيء ترى حتى الحين كلنا محدودين عن الحاجات متناهية والاستعمالات متناهية. إذا الأرباع اللامتناهية لمعاني اللامتناهية تكون لغوة، لغوة لأنها خلاف الحكمة وخلاف التطبيق العملي في الحقيقة. حتى لو البشرية كلها بل مجموع استعمالاتها إنما هي محدودة وليست لامتناهية، وحاجاتها إنما هي محدودة وليست لامتناهية. ولو سلم لم يكد يجدي أي خلاف الحكمة، إذا كان لا يجدي فشيء عاطل يعني ما لا يستفاد، لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه. الوجه الآخر أن ما زعمته تعرف من أن المعاني لا متناهية إنما هي للأفراد، لأنه طرح معنا في المنطق أن الكلي ينطبق على أفراد لا متناهية، يعني قابل للانطباق على أفراد لا متناهية، فالأفراد كأفراد خليها لا متناهية مسلم، لكن المعاني الكلية الشاملة لهذه الأفراد متناهية ليست غير متناهية. والوضع ليس لفرد فرد في أعلام شخصية للأشياء، هذه الورقة اسمها كذا والورقة التي بعدها اسمها كذا، ما معنى وإنما للكلية، والكلية ينطبق على أفراد ولفظ واحد واحد ينطبق على أفراد على أفراد لا متناهية لا بأس فيه خليتي. وإذا الألفاظ محدودة لمعاني محدودة هي الكليات وليس الأفراد، وسلمنا أن الأفراد لا متناهية لكن الكليات متناهية مضافة إلى تناهي المعاني الكلية. إذن لا نحتاج إلى أوضاع لا متناهية، وجزئياتها وإن كانت غير متناهية سلمنا وإن كانت ليس بصحيح، الجزئيات أيضا متناهية لأن الجزئيات عالم الخارج وعالم الخارج متناهي، حتى لو لم تكن متناهية كانت غير متناهية لكن كلياتها متناهية غير متناهية، إلا أن وضع الألفاظ بأداء كلياتها لا بأداء إفرادها. كل مربع من هذه المربعات المثابة خليلة إثن ما لا نعبده يغني وضع اللفظ الكلي، طبعا يغني عن وضع الفعل، يغني عن وضع اللفظ بأثارها كما لا يخفى. طبعا هذا قابل للنقاش، ننبهكم على نقاط واحد مذكور في كثير من مصادر البحث الخارج انه المعاني الكليه ايضا لا متناهيه وليس الافراد، بل بالعكس ربما نقول ان الافراد لا، بل بصفتها موجوده في الخارج متناهيه، لكن المعاني الكلية بصفتها موجودة في عالم الواقع لا متناهية. أوضح مثال على ذلك الأفراد الأعداد، أنه كل واحد معنى واحد هو كلي، معنى اثنين هو كلي، معنى ثلاثة هو كلي، وهكذا وهكذا، وكل ما أضفت واحد على أي رقم ازداد وأصبح كليا آخر إلى ما لا يتناهى من الكليات، إلى فالكليات لا متناهية أقل الأعداد. وأكو أشكال أخرى من التسلسلات أيضا قابل لتصورها في أنها معاني كلية لا متناهية. فلذا مثلا نحن لو أردنا أن نجعل لكل فقرة من الأعداد اسما مستقلا لم تنع مستحيل، ولذا الأعداد الرحمة جدا ليس لها أسماء هم يطلعوها في عدد الصارعه مثلا، نقول على يمين على يمين الواحد 10 أصفار أو 100,000 صفر مثلا، نحن ذلك من الأمور، ولا تقول أنه شنو اسم شنو وما العالم ليس له اسم خاص. مع أن المجاز باب واسع. هنا كأنما يقول لك بأنه لا نحتاج إلى الوضع. سنزلنا عن كل ذلك وقلنا بأنه ممكن الوضع لا متناهي لأسباب لا متناهية لمعاني لا متناهية، وأنه كله شنو يجب حاجة ونستطيع أن نستعمله، كأنما تنزلنا عن كل هذه. لكن حبيبي اللغات إنما هي الحاجة، والحاجات إنما تكون بشنو بالألفاظ، لكن هذه الألفاظ ليست منحصرة بالمعاني الحقيقية. أستطيع أن أبين مرادي بالمجاز، فالشيء الذي لا وضع له وأنا أجهل وضعه أبينه بلفظ المجازي لا بأس بذلك. إذن فلا نحتاج إلى شنو أوضاع لا متناهية. قسم من الحاجات أو المقاصد حقيقية لها أوضاع، وقسم منها مجازات ليس لها أوضاع، وهذا ليس محذورا، لأن المجاز فيه في اللغة وباب واسع في اللغة، كما أن المعاني الحقيقية باب واسع في اللغة. فافهم كأنما من موافق على هذه النتيجة؟ لا، لأنه نحن إنما نتكلم عن المعاني الحقيقية، وكل المقاصد اللغوية إنما ينبغي أن تؤدى بالمعاني الحقيقية. لا أفضل ذلك من الأمور، فنحتاج إلى كلمة ألفاظ كثيرة، لا أوضاع كثيرة. الأمر الثاني عشر أنه قد اختلفوا، أنه أي الحال والشعر قد اختلفوا أي علماء الأصول. هذا مبحث لا يبحث إلا بالأصول هذا من كونه لغويا على الإطلاق. هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أم لا؟ وهذا بالمناسبة المشترك عين، أقول عين مرة واحدة وأقصد بها عينان، عينين من معانيها، أقصد بها العين الباصرة والعين النابعة، بحيث على أنه أقصد بها كل من المعنيين كأنه استعمل فيه وحده، استعمل في العين الباصرة حقيقة واستعمل في العين النابعة حقيقة. هذا الشكل. والشكل الآخر أنه لا، أن أحد المعنيين حقيقي موضوع له وحقيقي والآخر مجازي، فأيضا استعمله في المعنى، أقصد المعنى الحقيقي بالاستعمال الكامل بصحة تامين، وأقصد المعنى المجازي أيضا بالاستعمال الكامل. فطبعا القدر المتيق أن نبحثه أولا، ثم نأتي إلى اقتراف قضية مجاز معنيين مجازيين مثلا أنا في وهكذا، فمع الكلام واضح. الآن القدر المتيق أنه لفظ مشترك موضوع لمعنيين أستعمله في كلا المعنيين تبحث المعنية، هل هذا يكون ممكن أو لا؟ أنه قد اختلف في جواز استعمال اللفظ، أي في إمكان جواز، ليس جواز شرعي طبعا، أي في إمكان في مقابل الاستحالة، لعله مستحيل، هل هو مستحيل أو لا؟ ما هذا الكلام؟ في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال، هكذا هكذا. دائر على أنه أنا أستعمله، أستعمل لفظ عين في الباصرة استعمال على حد الاستعمالات الباقية، كأنني استعملته وحده لمعنى واحد، ثم في نفس الوقت أنا أستعمله للنابعة أيضا كأنما استعمال واحد لاستقراره وحياله. هل هذا ممكن أم لا؟ مو كأنه استعملت نصف اللفظ لهذا المعنى ونصف اللفظ لهذا المعنى، أو ضمنا أريد المعنى الثاني، لا، أريد كل المعنيين بجميع اللفظ على سبيل الانفراد والاستقلال. هذا على سبيل الانفراد والاستقلال خير للفظ، استعمال اللفظ على سبيل الانفراد أو خير للاستعمال أيضا على سبيل الانفراد والاستقلال، أنه لفظ منفرد في استعمال مستقل، هذا عن خير، لكن بالمعاني المتعددة طبعا، بأن يراد منه أي من اللفظ كل واحد، أي كل واحد من المعاني، كما إذا لم يستعمل إلا في استعمال لغوي احتياجي، كما لو قلت ما وعرفت معنى الماء وأقول عين وأريد معنى الباطرة وأريد أيضا معنى نابعة، على أقوال أنه هل يجوز أو لا يجوز أو هو خلاف الظاهر. أنا أقول لكم مختاري في الأصول أنه ليس بمستحيل ولكنه على خلاف العرف الظاهر. فإذا احتملنا شيئا من هذا القبيل في أي كلام نقول بأنه لا ليس، لكن الشيخ الآخر جاء في الاستحالة ويقرر ذلك. هو عبارته في الحقيقة مختلفة، لكنه يتحصل منها جليلان، كل واحد كأنما له نحو مغايرة مع الثاني. الدليل الأول أن استعمال اللفظ للمعنى نقدر نعبر عنه أنه جعل اللفظ وجها للمعنى، أي دالا على المعنى. الوجه ما يرى منه مثلا الرضا والغضب والحزن والفرح مع ذلك من الأمور، فأنت ترى اللفظ لا، وإنما ترى المعنى. أنا حينما أقول لك ما، أنت ما تدري أنا نطق بالميم والألف والأمر، وإنما تحت صورة الماضي بينه. فإنما جعلت اللفظ وجها للمعنى، أي نتحلل من اللفظ وننساه ونأتي إلى المعنى. انت كفاءة العرض اني تحت بالتطبيق شيء انني هنا اريد معنيين. فاذا استعمل اللفظ باستعمال واحد، لفظ واحد وباستعمال واحد، واجعله جميع اللفظ وجها لهذا المعنى، وفي عين الوقت هو وجه لهذا المعنى. هذا مش صحيح. هذه العبارة الاولى. العبارة الثانية للدليل، يستعمل لفظات فناء. الفناء بغض النظر عن المقادير الثانية يعبرونها فناء المعنى، فناء اللفظ المعنى، من قبيل أنك تنظر في المرآة وجهك، هل تنظر المرآة؟ لا تنظرها ولا تلتفت إليها، وإنما تنظر وجهك، مع العلم أنك تنظر المرآة في وجهك لا وجود لها فيه، هو إنما الموجود خارجين والمرآة الذي بجيت المرآة ما تدق بوجهك وإنما تدق بالمرآة. فإذا ما هو الموجود هو المرآة، مع العلم أنك لا ترى ما هو الموجود، هو إنما ترى ما هو المفقود الذي هو صورة الوجه في المرآة. إذن هذا معنى ذلك أنه بحسب الإحساس ثني وزال وجود المرآة، كأنك لا ترى، وفعلا أنك لا تشعر أنك ترى، وإنما مهتم فقط لما في داخل المرآة الذي هو صورة. فهنا نفس هذا المعنى نطبقه شنو في كل لفظ الماء، بينما الآن قلت قبل شوي أنه نسينا لفظ الماء وإنما تذكرنا معنى الماء وعصرت الصورة الذهنية له. أيضا هو المطلب نفس الشيء، أنه شنو ثمينة زال لفظ الماء وإنما التفتنا إلى الصورة الذهنية لمعنى الماء. فهل يجوز أن يثنى اللفظ في معنيين فنائين مستقلين حينما استعملناه في أحدهما ثانية فلا وجود له حقا نستعمله في المعنى الآخر فيكنا مرة في رتبة واحدة؟ ما في. فالآن يبدأ بقضية الوجه، أنه أنه وجه للمعنى، ثم يقول فاشر فصال أنه بلي ثاني في المعنى أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر أي في أكثر من معناه عقلا، مستحيل عقلا، عدم الجواز عقلا. وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، لو كان الاستعمال عبارة عن أنه أجعل اللفظ علامة على إرادة المعنى، تنبيه على إرادة المعنى، لو كان في الإمكان أنه أجعل علامة وأريد بها عدة أشياء، يصير كما علامة في الطريق مثلا على الكيلو متير وعلى وجود حفرة وعلى وجود صخرة، كل أنه أنا قال أجل وأقصد بها عدة معاني، لا بأس، لكن لا هو موش ظلم بالإستعمال اللغوي، موش بل جعله وجها وعنوانا له. هنا شنو الاستعمال الأول الذي هو الدليل الأول، أن اللفظ وجه للمعنى وعنوان، عنوان شنو أيضا بهذا المعنى، أنه كأنما ندخل من العنوان إلى المعنون، تقول الفصل الثاني في كذا، فهذا عنوان ندخل منه إلى المعنون. وكذلك مثلا شنو ندخل من ماهية الإنسان إلى أفراد الإنسان، أيضا عنوان معنون راح يصير على كل حال. فاللفظ عنوان ووجه للمعنى، بل جعله وجها وعنوانا لا أي للمعنى، بل بوجه نفسه كأنه الملقى. المسألة أكثر من ذلك، كأنك استعملت المعنى فقط بوجه نفسه، أي بنفس المعنى للبيت، وليس اللفظ متحققا إطلاقا. بل بوجه نفسه كأنه الملقى، كأنك ألقيت إلى السامع المعنى ولم تتكلم بلفظ أصلا مثلا، لأنه غير ملتفت إليه كما أنك غير ملتفت إلى المرآة. ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى. هذا إلى باب الجواب حينما تتلفظ ألفاظ جيدة في حروف، ليش بعض الكلمات تفرح وبعض الكلمات تعزز؟ ليش؟ لأنه إنما المقول هي صورة ذهنية حقيقة، فالمعاني إنما هي تفرح وتحزن وليس هي الألفاظ. ولذا يسري إليه قبحه وحسن كريم، شو لطيف، الكاف والراء والياء والميم، ما ينبخ إلا بخيل، شو قبيح، مع أنه هذه حروف هذه حروف، ليش؟ لأن الصورة الذهنية هي المطلوبة أولا من كذا، ويجب أن المعتنى به والمركز به واحد، وأما الألفاظ كأنما متغافلين عنها، ليش كأنها مفيدة. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك أي وجها للمعنى وعنوانا له إلا لمعنى واحد، وجه لعنوان عنوان لمعنى واحد ووجه لمعنى واحد يصير، هو عامة الاستعمالات فيه، أما لاثنين لا يمكن ضرورة، أي لا يمكن. ليش؟ في الاثنين أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر، تلحظه وتلتفت إليه في صفته وجها للعين الناظرة، تقول عين وتعتبره وجها وعنوان العين الناظرة، في عين الوقت تلحظه في نفس المكتبة وفي نفس الزمان تلحظه لحاظا آخر وتجعله عنوانا ووجها للعين الباطرة للعين النافعة، هذا مستحيل، لحاظين في زحمة واحدة لا يتحمل اثنين. إن لحاظه هكذا أي عنوانا ووجها في إرادة معنى من قبل المتكلم ينافي لحاظه أي لفظ كذلك في إرادة الآخر، حيث أن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى الثاني فيه، اعتباره وجها إنما هو شنو؟ اعتباره ثانيا، كأنك لم تلحظ اللفظ أصلا، فنى وزال عن الوسط، وإنما كأنك ألقيت المعنى بنفسك أو بنفسه في الحقيقة. إن لحاظه وجها وعنوانا كذلك أي وجها وعنوانا لا يكاد يكون أو لا يكون إلا بتبع لحاظ المعنى، أنك تلحظ المعنى صرفا وكليا، ثانيا فيه أي أن اللفظ ثاني في المعنى، فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنوان، وكله هذه الأمور يعني إلى بعض جواب أنه كل عنوان إنما هو المنظور معنونه وليس العنوان وحده، وإنما شنو الوجه لا تراه، وإنما ترى غضبي في وجهي أو ترى رضاي في وجهي أو ترى حزني في وجهي، نحو ذلك من الأمور. ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه، لأنه فاني وزائل ومنتج في معنى واحد، فتجيبه مرة ثانية خليه على المعنى الثاني لا وجود له حتى نصرف فيها التصرف. كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك استعمال واحد أي كذلك أي ثانيا أو وجها أو عنوانا مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه، لأنه استعمال ثاني في الحقيقة، استعمال كأنك استعملت به وحده هكذا عمل المسألة، إذا فنحتاج إلى لحاظ في هذا الاستعمال ولحاظ آخر استقلالي غير الاستعمال الأول بالمعنى الثاني، وهذا متعذر. ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر مع كذلك استعمال واحد مع استلزامه أي الاستعمال الثاني والمعنى الثاني، يستلزم لحاظ ثاني أنك تتذكر لفظ مرة ثانية وتستعمله في المعنى، هذا شيء استعمالي كأنك قلت عين وعين، لا المفروض أنك قلته مرة واحدة ولا حفظته مرة واحدة، فإذا عزف عنك المستحيل مثلا إذا حضرنا غير لحاظي كذلك في هذا الحال في نفس المكان والزمان ونفس المتكلم مكشوف إلى هناك بالجملة. هذا أنا عندي نسخ الكتاب الإنجليزي
معناها
فتنوا أي يدخلون في صعوبة وامتحان،
هذا يقبل
ولازم معنى أحرقوا
فوق يدخلون في صعوبة، لكن هذا
إيه نعم كيف ترى بالإنجليزي؟
ما بسمع معاني.
لا أنا من مقابلة لا.
بسمع
معاني. مو اللفظ ما يسمع عن اللفظ؟
لا معنى اللفظ.
ليه هو هذا؟ بس أنا كيف ترى؟
كان نفسي قبل شنو يوم بسم الله الرحمن الرحيم. كما نقتل مؤمنا المتعلم لكي لداءه جنة من أحياء يكون رجلا في أربع صندوقات
هو طبعا هو سوف يأتي في نفس السورة الله تعالى جواب كذا أخبر
لكن الله
تعالى هذا إذا لم يسوء إذا مات على عدم جواب على الأسيان أغاتي القرآن يعني على ان المواد المشترك هو كذا
يمكن هو احنا قريب مثلا مع الجار هل له علاقه به هو مثل التقريب اذا وجد تقريب هذا مو حل الاشكال
اي بس تفويض ولكن بطائي وليس بالعقار لانه الغرض الاخر راح يشده اي له معنى مستقل
هذه الجزئيه مو بالكليه يعني تجي مره قريبه مثلا في المواقف اللي مثل
هذه
بس مو كلي تجي قريبه ما
اوكي اوكي حينما يكون القران نازل من الحكيم وهذا الإشكال صحيح إذن فكل مشتركاته من هذا القبيل يحتاج إلى أنه قد قصد بها معنى آخر حتى ليس التفويض باللقائي حتى ليس الخلاف العلمي ما كل شيء في القرآن ننفي أنه وجدت قرينة للمشترك بس للقرينين السلام وإلا تقول على خلاف العلمي ليس التفويض باللقائي
نعم